السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء الحادي عشر من شهر الله المحرم من عام 38 و400 ألف، نستأنف الدرس العلمي الشهري في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 715 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو 751 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من توفيق الله عز وجل ما من به على حجاج بيته الحرام من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان، كل ذلك بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، ثم العناية الفائقة والرعاية الجليلة من ولاة أمرنا وفقهم الله في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة حجاج بيت الله الحرام والعمار والزوار، جعله الله في موازين أعمالهم الصالحة. فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا من هذه النعم العظيمة، ونسأله جل وعلا أن يوزعنا شكر نعمه، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وأمننا وأماننا ورخاءنا واستقرارنا، إنه جواد كريم. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا، ومن هذا تقول
وللحاضرين
والمستمعين
والمسلمين جميعا، آمين، فضل الله واسع. نعم.
ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض.
نعم.
فخير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر كما في السنن.
نعم.
كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر.
أحسنت. هذا السياق يأتي تفريعا على ما ذكره المصنف رحمه الله في شرح آية وربك يخلق ما يشاء ويختار. ذكر فيما سبق اختيار الأمكنة واختيار أصناف من البشر كالملائكة والأنبياء والصحابة والآل رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم الآن بدأ بالحديث عن تفضيله سبحانه بعض الأيام والشهور على بعض. فلله الحكمة البالغة والقدرة النافذة والاختيار التام فيما يختاره جل وعلا من الشهور والأيام. والقاعدة في هذا أن تكون الأيام والشهور منصوصا على فضلها، لابد أن تكون سر الأفضلية وسبب الأفضلية مبنيا على دليل، على دليل شرعي، هذا هو الضابط في هذه المسألة. فما جاء فيه النص من القرآن وما جاء فيه النص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفضيل بعض الأيام والشهور على بعض فإنه هو المعتبر. أما ما يراه الناس أو يعمد إليه بعض الناس في عوائدهم أو في عاداتهم من غير ما دليل صحيح صريح على الأفضلية والاختيار فليس بمعتبر. إذا وضع المسلم هذا الضابط في اختيار الأيام الشهور أيضا الأماكن فإنه يتبين له المشروع من الممنوع، ما نص الشرع عليه فإنه هو المعتبر وما جاء به الدليل، أما ما ليس عليه دليل فإنه ليس بمعتبر. ثم هناك ضابط آخر وهو أن إحداث عبادة من العبادات أو عمل من الأعمال في يوم من الأيام أو في شهر من الشهور أو في حتى مكان من الأماكن ليس عليه دليل واضح وصريح وصحيح فإنه لا يجوز إحداث عبادة أو ذكر مخصوص ليوم من الأيام إلا ما ورد به الدليل. هاتان القاعدتان وهذان الضابطان متى ما تحقق عرف المسلم الأيام والشهور والأماكن المشروع فيها أو المفضلة أولا ثم المشروع فيها من العبادات. إذن لا بد من دليل على التفضيل، ثم إنه لا تخص إلا بما جاء به النص من عبادة معينة أو ذكر مشروع. فمثلا الأيام، ما هو أفضل الأيام العام؟ أفضل أيام العام قد اختلف فيه أهل العلم. ما أفضل أيام العام؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فذهب القول الأول وإليه ذهب جمهور أهل العلم أن أفضل الأيام وخيرها في العام يوم النحر، وهو يوم العاشر من شهر ذي الحجة، يوم عيد الأضحى المبارك، وهو يوم الحج الأكبر. والقول الثاني وإليه ذهب الشافعية أن أفضل الأيام يوم عرفة. الأدلة، ما دليل من قال إن أفضل الأيام يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر؟ دليلهم الحديث في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله كما أخرجه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي رحمهم الله جميعا. هذا الحديث نص في أن أفضل الأيام عند الله يوم النحر، وإذا جاء النص فهو كالشمس في رابعة النهار يذهب إليه إذا كان قطعي الدلالة وقطعي الثبوت. فهذا الحديث ينص على أن أفضل الأيام عند الله هو يوم النحر، يوم النحر هو يوم العاشر من شهر ذي الحجة. ثم يوم القر، يوم القر هو اليوم الحادي عشر، سمي يوم القر لأن الناس يقرون فيه بمنى، الحجاج يقرون فيه بمنى. وروي يوم النفر لكنه تصحيف أو تحريف، وقد ورد ذلك في مسند الإمام أحمد رحمه الله.
والصواب أن أفضل الأيام يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، فيه العيد، عيد الأضحى، وفيه أكثر أعمال الحج، أكثر أعمال الحج تكون يوم النحر، فيرمي الحجاج رمية جمرة العقبة، ثم يحلقون، ثم ينحرون، ثم يذهبون إلى البيت ويطوفون طواف الإفاضة. فهذه أعمال جليلة، منها النحر ومنها هذه العبادات التي يفعلها الحجاج. أما دليل الشافعية في تفضيلهم يوم عرفة، قالوا لأن يوم عرفة هو يوم الحج، قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، ولا أفضل من أيام يوم عرفة. ومن أدلتهم حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صيام يوم عرفة، وأنه يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر ذنوب سنتين، وهذا دليل على فضله. كذلك من أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، أخرجه مسلم. ومن أدلتهم أنه سبحانه يدنو فيه من عباده ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، وفي رواية: ثم يقول: ماذا أراد هؤلاء. هذه أدلة من قال إن أفضل الأيام يوم عرفة. ما هو الراجح؟ الراجح دائما في الترجيح ينظر إلى الأصرح دليلا، وعندنا في الأصرح دليلا قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الأيام عند الله يوم النحر. فهذا دليل نص صحيح صريح قطعي الثبوت وقطعي الدلالة على أن يوم النحر هو أفضل الأيام. ومن أدلته قول الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. والأذان هو الإعلام، وإنما حصل الإعلام في ذلك يوم النحر بدليل ما ثبت في الصحيحين أن أبا بكر وعليا رضي الله عنهما أذنا بذلك يوم النحر لا يوم عرفة. وهذا دليل أيضا واضح وصريح على أن الأفضلية تكون ليوم النحر. ومن الأدلة أيضا على أن يوم النحر أفضل ما ورد في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. وهذا ما ذهب إليه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو هريرة رضي الله عنه. ويوم عرفة مقدمة ليوم النحر بين يديه، فإن فيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والابتهال والاستقالة، يعني الاستقالة أن المرء يستقيل من ذنوبه في هذا الموقف العظيم، والله عز وجل يغفر لعباده في هذا اليوم المبارك، فيبدأون ويستأنفون حياة جديدة، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن الأدلة على أن يوم النحر أفضل أنه تكون في هذا اليوم العبادات العظيمة، من رمي الجمار جمرة العقبة، من النحر، من الطواف بالبيت من الحلق أو التقصير، ومنه تكون الوفادة والزيارة، أي زيارة لأي شيء لأي مكان، للبيت الحرام للمسجد الحرام، ولهذا سمي طواف الإفاضة بطواف الزيارة، لأن الحاج يزور فيه البيت بعد ما مكث في عرفة ومزدلفة، ويسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة لأن الناس يفيضون فيه. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس إلى منى. نعم. سمي أيضا طواف الزيارة لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة، ثم أذن لهم ربهم يوم النحر في زيارته والدخول عليه إلى بيته. نعم.
ولهذا كان فيه ذبح القرابين وحلق الرؤوس ورمي الجمار ومعظم أفعال الحج.
هذا كله في استطراد المصنف رحمه الله في أفضلية يوم النحر على يوم عرفة.
وعمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم،
فكأن يوم عرفة مقدمة لهذا اليوم العظيم يوم النحر.
وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة.
إذن هذا المحور الثاني في التفضيل. الأول تفضيل يوم النحر على سائر أيام العام، والضابط في ذلك كما ذكرنا النص، والنص واضح، وكلام الشافعية رحمهم الله في تفضيل يوم عرفة، نعم يوم عرفة يوم عظيم ويوم فاضل، ولكن يوم النحر يوم الحج الأكبر أفضل منه بالأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله. من الأيام المفضلة التي اختارها الله عز وجل تفريعا على قوله سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار، تفضيل عشر ذي الحجة، الأيام العشرة الأول من ذي الحجة اللي هي يوم الأول إلى اليوم العاشر، فإن هذه الأيام أفضل الأيام عند الله، وقد ثبت في ذلك النص الصحيح الصريح كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني أيام عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث العظيم الذي يبين أن أفضل الأيام هي أيام عشر ذي الحجة. ويوم النحر هنا الذي فضلناه قبل قليل بالنص هو اليوم العاشر من أيام العشر الأول من ذي الحجة. هذه الأيام المباركة أقسم فيها الله عز وجل في قوله سبحانه: والفجر وليال عشر. هذه الليالي العشر هي عشر ذي الحجة، وهذا ما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد ورد: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وهذا دليل على فضلها، ومما يدل على فضلها أنها أفضل من الجهاد في سبيل الله، العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وفيه مدافعة الأعداء والكفار، فالعمل في هذه الأيام من الصيام، من المحافظة على الصلوات، من قراءة القرآن، من الذكر، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني استشهد ولم يبق له مال، ذهبت نفسه وماله في سبيل الله، فهذا أفضل من العمل في العشر الأول من ذي الحجة. لكن بمجرد الجهاد فقط والرجوع فإن أيام العمل الصالح في هذه الليالي أفضل من الجهاد في سبيل الله، ولهذا يستحب الإكثار فيها من التكبير والتهليل والتحميد. وقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك في سائر البقاع، نسبة أيام العشر نسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك في سائر البقاع، بمعنى أن هذه الأيام بالنسبة للأيام أفضلها، كما أن المواقع في المسجد الحرام، في عرفة، في منى، في مزدلفة، في المشعر الحرام أفضل بالنسبة إلى المواقع وإلى الأماكن، فأفضل الأماكن المسجد الحرام، وأفضل الأيام أيام العشر، أيام عشر ذي الحجة. نعم.
ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور، وتفضيل عشره الأخير على سائر الليالي، وتفضيل ليلة القدر على ألف شهر.
إذن هذا النموذج الثالث، الأول أفضل الأيام، والثاني أفضل يوم، الأول أفضل يوم، والثاني أفضل الأيام، والثالث تفضيل شهر رمضان. شهر رمضان شهر عظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فضل شهر رمضان على سائر الشهور، وفضلت عشره الأخير أو الأخيرة على سائر الليالي، وفضلت ليلة القدر على سائر الليالي، وأنها خير من ألف شهر. دليل تفضيل رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تفضيل عشره الأخير على سائر الليالي، لأن العشر الأواخر ترجى فيها ليلة القدر فهي أفضل من سائر الليالي، وليلة القدر أفضل الليالي على الإطلاق، لأن العمل فيها أفضل وخير من العمل في ألف شهر، قرابة 84 عاما. القيام في هذه الليلة أفضل من القيام في 84 سنة، فيا له من فضل عظيم. وقد دل فيه النص الصريح في هذا. طيب، هناك مسألة. نعم.
فإن قلت أي العشرين أفضل،
أي العشرين،
أي العشرين أفضل،
اللي هي عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، أي العشرين أفضل؟ عندنا أدلة في قوله سبحانه: والفجر وليال عشر، تدل على أن أفضل الليالي ليالي عشر ذي الحجة. وعندنا تفضيل العشر الأواخر من رمضان لأن فيها ليلة القدر. فأي العشرين أفضل، العشر ذي الحجة أو العشر الأخير من رمضان؟ وأي الليلتين أفضل، ليلة القدر أو ليلة الإسراء التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا في الترجيح أنه ينظر في الأدلة ما كان أصح دليلا، وما كان أصرح في دلالته. فإذا نظرنا أي العشرين أفضل، العشر الأول من ذي الحجة لأن الله أقسم بها، والقسم دليل على منزلة ومكانة المقسم به وشرفه. وعندنا أيام الليالي العشر الأواخر من رمضان، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن العشر الأواخر من رمضان أفضل، ودليلهم مكانة ومنزلة هذه الليالي، فهي في شهر رمضان، وشهر رمضان أنزل فيه القرآن، وفيها ليلة القدر، العشر الأواخر من رمضان، والعمل في ليلة القدر أفضل من العمل في ألف شهر. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن عشر ذي الحجة أفضل. هناك إذن قولان، والمصنف رحمه الله رجح ترجيحا جميلا يجمع بين الأدلة، فقال بالنسبة للأيام، أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل، وبالنسبة لليالي، ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل. وهذا جمع لطيف يجمع بين قولي أهل العلم. فإذا حاصل الأقوال في ذلك ثلاثة: أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل، قول الثاني أن العشر ليالي العشر الأول من ذي الحجة أفضل، والقول الثالث وإليه ذهب المحققون من أهل العلم ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله، أن الأيام يعني النهار أيام عشر ذي الحجة أفضل، والليالي لأن هناك ليلة القدر، فليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل. وهذا يجمع بين القولين ويجمع بين الأدلة والنصوص. نعم. قلت
أما السؤال الأول فالصواب فيه أن يقال ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان، وبهذا التفضيل يزول الاشتباه ويدل عليه.
التفصيل بين الليالي والأيام.
وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر.
صحيح.
وهي من الليالي، وعشر ذي الحجة إنما فضل باعتبار أيامه، إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية.
ومن اللطائف أيضا في هذا، انظر للنص، النص في رمضان على الليالي، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وانظر في أيام عشر ذي الحجة قال ما من أيام، ففرق بين الأيام والليالي. وهذا من سعة علم المصنف ودقة ترجيحاته رحمه الله. أما السؤال الثاني الذي هو أيهما أفضل، ليلة القدر أو ليلة الإسراء؟ نعم.
وأما السؤال الثاني فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل قال ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، وقال آخر بل ليلة القدر أفضل، فأيهما المصيب؟ فأجاب الحمد لله، أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر فإن أراد به أن تكون الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ليلة القدر، بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل أفضل منه في ليلة القدر، فهذا باطل، لم يقل به لم يقله أحد من المسلمين، وهو معلوم معلوم الفساد بالاضطراد من دين الإسلام.
نعم، أيهما أفضل، ليلة القدر أم ليلة الإسراء؟ نحن قدمنا في أول الدرس الضابط، وهو ثبوت الدليل. فالمصنف هنا رحمه الله أراد أن يربط الناس بمصدر التلقي في تفضيل الليالي والأيام والشهور. ليلة القدر الأدلة فيها واضحة ولا يختلف فيها المسلمون. ليلة الإسراء ليلة عظيمة وليلة لها مكانتها التأريخية، لكن لم يرد فيها دليل على أنها أفضل الليالي أو حتى أفضل من ليلة القدر، فنظل مع الدليل وندور معه حيث دار ونسير معه حيث جار. دلت الأدلة على أن ليلة القدر أفضل، أما ليلة الإسراء ونظائرها وأيضا ما يعمله فيها بعض الناس من حيث القيام والدعاء فيها على أنها ليلة أفضل من ليلة القدر، فهذا باطل يقول المصنف رحمه الله. لماذا؟ لأنه ليس عليه دليل، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة من بعده الذين هم خير القرون وأعلم الناس بالسنة لم يكونوا يقصدون ليلة الإسراء بتخصيص عمل أو تفضيل أو أفضلية بدليل ظهر. فإذا ليس هناك دليل على أن ليلة الإسراء أفضل، ثم ليس فيها ليس فيه دليل على تخصيصها بعبادة أو بقيام أو بدعاء كما جاء ذلك في ليلة القدر. ليلة القدر عائشة رضي الله عنها تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قمت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لكن هل ثبت شيء في ليلة الإسراء؟ لم يثبت في ذلك شيء. إذن التفضيل مبني على الدليل. قال المصنف رحمه الله: فهذا باطل ولم يقله أحد من المسلمين، وهو معلوم الفساد بالاضطراد من دين الإسلام لأنه ليس عليه دليل. ثم أتى بدليل آخر يدل على أن ليلة القدر أفضل، قال رحمه الله: هذا
إذا كانت ليلة الإسراء تعرف عينها.
إيه نعم، أحد يعرف متى أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا الناحية التاريخية تحتاج إلى ثبوتها بدليل، أما ليلة القدر فهي ثابتة على أنها في رمضان وعلى أنها في العشر الأواخر من رمضان وعلى أنها في ليالي الأوتار آكد، وفي ليلة 27 أرجع. أما ليلة الإسراء قال رحمه الله: لم يقم دليل معلوم لا على شهرها، يعني لا تعرف بعين لا تعرف عينها، ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها. إذا كان الأمر كذلك فأيهما أفضل؟ عوام المسلمين يعرفون أن ما جاء فيه الدليل وأن ليلة القدر أفضل من ليلة الإسراء. نعم.
ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به.
نعم.
ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره بخلاف ليلة القدر، فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد أخبر سبحانه أنها خير من ألف شهر، وأنها أنزل فيها القرآن،
وأنه
أنزل فيها القرآن.
نعم، هذا كله من المصنف رحمه الله في بيان أن ليلة القدر أفضل من ليلة الإسراء، والأدلة في هذا واضحة وصحيحة وصريحة، وأيضا تدل على تخصيص ليلة القدر. وأما ليلة الإسراء فقد اختلف المؤرخون في تحديدها، منهم من قال أنها في 27 من شهر رجب، ومنهم من ذكر أنها في ربيع الأول، ومنهم من ذكر غير ذلك. فهذا يدل على أنه ليس مقطوعا بتحديد هذه الليلة، ولو ثبت أنها في يوم معين أو في ليلة معينة فنحن ننظر هل جاءت السنة بتخصيصها بعبادة كما في ليلة القدر. ليلة القدر جاء حظ المسلمين على الدعاء وعلى قيام ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وكذلك حديث عائشة، فهذه أدلة. أما ليلة الإسراء فلو ثبتت، ولو ثبت فيها أفضلية، فإنه ينظر إلى هل ثبت تخصيصها بعبادة أو بذكر معين، والواقع أنه لم يثبت في ذلك شيء صحيح، فيكون الآن الترجيح ليلة القدر أفضل من ليلة الإسراء. ولا ينافي هذا أن ليلة الإسراء ليلة عظيمة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نعم. وإن أراد
أن الليلة المعنية التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وحصل له فيها ما لم يحصل له في غيرها، من غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة، فهذا صحيح.
نعم، إذن نقول إن ليلة الإسراء ليلة عظيمة وليلة شريفة وليلة فاضلة وليلة حصل فيها للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية العظيمة وهي الإسراء ثم المعراج ولقاؤه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وشرع الصلاة ورجوع في تلك الليلة. إن أراد أن ذلك دليل على فضلها ولكنه لا يشرع فيها عبادة ولا تخصص بقيام ولا بذكر فهذا صحيح، لكن العمل بالسنة وحيث ورد النص في العبادات، والعبادات توقيفية، لا نشرع عبادة في ليلة من الليالي إلا ما جاء به الشرع. وليلة الإسراء لم يردنا نص صحيح صريح على تخصيصها بقيام ولا عبادة. إن أراد أنها ليلة فاضلة وشريفة نعم سلمنا، لكن ليلة القدر أفضل منها، لأنها مع أنها ليلة فاضلة وشريفة فإن فيها تخصيص بعبادة معينة وهي القيام والصلاة والتهجد والدعاء وقراءة القرآن إلى غير ذلك. نعم. وليس إذا أعطى
الله نبيه صلى الله عليه وسلم فضيلة في مكان أو زمان يجب أن يكون ذلك الزمان والمكان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة.
نعم، هذه قاعدة يقول المصنف: ليس إذا أعطى الله نبيه فضيلة في مكان أو زمان يجب أن يكون ذلك الزمان والمكان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة، لا يلزم، لا يلزم ذلك، وإنما الفضيلة في المكان أو الزمان فيما جاء به التفضيل وما خصص به، وليس معنى ذلك أنه يكون أفضل من جميع الأزمنة أو الأمكنة. فمثلا جاء ذكر المشعر الحرام، جاء ذكر عرفة، ليس ذكرها وأنها فضيلة في مكان أنها أفضل من سائر الأماكن أو سائر الأزمنة إلا ما جاء به النص. وكذلك الشهور والأيام، قد تخصص أيام وليالي بأفضلية، ليس بالاضطراد أن تكون أفضل من جميع الأيام والشهور إلا ما دل عليه الدليل وجاء به النص. فإذا لابد أن تكون الأفضلية مبنية على دليل، ثم لا يكفي في الأفضلية مجرد الدليل في الفضل دون أن يكون هناك دليل على أن يشرع فيها عبادة من العبادات أو أن تخصص بعمل أو ذكر أو دعاء لا يكون إلا فيها. فأنت دائما في القواعد الشرعية في الأماكن والأيام والشهور، لأن بعض الناس اليوم انفتح عليهم هذا الباب في تفضيل أيام وشهور ليس فيها دليل، مثل ليلة الإسراء، ليلة مولده عليه الصلاة والسلام، ليلة النصف من شعبان، كل هذه الصواب أنه ليس فيها أدلة صحيحة تدل على أفضليته. ولو جاء دليل في فضلها فإننا لا يجوز أن نحدث فيها عبادة لم يأتي الشرع بالإذن فيها، كالذكر والدعاء والعبادة والقيام، فلا بد من دليل، كما جاء في ليلة القدر، وكما جاء في ليالي العشر، وكما جاء في أيام عشر ذي الحجة. فاضبط هذه القاعدة، تسلم من كثير من الأزمنة والأمكنة والعبادات المبتدعة. هل دل القرآن على فضلها؟ ثم هل جاءت السنة بإحداث شيء من العبادة فيها؟ وليس إذا أعطيت فضيلة في مكان أو زمان أو في عبادة معينة أو في شهر معين أو ليلة معينة أن يكون ذلك بالضرورة أنه أفضل الأيام والليالي وأفضل الأزمنة والأمكنة، بل نقف حيث مثلا وقف النص. مثلا فالصلاة في المشعر الحرام في فجر يوم النحر اللي هو ليلة مزدلفة أفضل من الصلاة في غيرها، مثلا في الحال الحاج الوقوف بعرفة، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ما يجي واحد يقول ما دام أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق فاضل فتكون ليالي منى فاضلة على مدار العام، لا، خصت بأيام التشريق. وهكذا هذه قاعدة يجب أن تضطرد في تفضيل الأمكنة والأزمنة. وليس إذا أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فضيلة في مكان أو زمان يجب أن يكون ذلك الزمان والمكان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة، لا يلزم ذلك على الإطلاق. نعم، هذا
إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعام الله تعالى على نبيه ليلة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه بها.
وليس كذلك، فنعمة إنزال القرآن ونعمة ليلة القدر أفضل من هذه النعمة، وهما نعمتان عظيمتان. ولكن لما لم يثبت في فضل هذه الليلة دليل ولو ثبت، يعني على سبيل التسليم، فلم يرد فيها دليل على إحداث نوع من العبادة أو الذكر فيها، فيبقى أن نعمة الله عز وجل على نبيه بإنزال القرآن ليلة القدر أفضل من النعمة بالإسراء، وكلاهما نعمتان عظيمتان. نعم.
والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور ومقادير النعم التي لا تعرف إلا بوحي، ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم، ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها، لا سيما على ليلة القدر. ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها، ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت، وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية، بل غار حراء الذي ابتدأ فيه بنزول الوحي وكان يتحراه قبل النبوة لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة، ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها، ولا خص المكان الذي ابتدأ فيه بالوحي ولا الزمان بشيء.
كل ذلك من الأدلة على أن الأماكن والأزمان والشهور والليالي والأعوام الأفضلية فيها لا بد أن تكون مبنية على النصوص. وأما ليلة الإسراء فمع فضلها ومع مكانتها، إلا أنه لم يشرع تخصيص ذلك الزمن الذي أسري فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ذلك المكان بعبادة شرعية. ودليله أيضا أن غار حراء الذي ابتدأ فيه نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية كانت في غار حراء. لكن هل نقول إن غار حراء له فضل أو يقصد بعبادة أو يذهب الناس إليه كما يذهب إليه بعض الحجاج؟ فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخصه بالذهاب وبعد النبوة، ولا كان قصده الصحابة رضي الله عنهم بعده مدة مقامهم بمكة، ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي، أنزل فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، ليس مخصوصا هذا المكان بعبادة، ولا خص المكان الذي ابتدأ فيه الوحي ولا الزمان بشيء. إذا نقف حيث وقف النص. نعم.
ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا ومثاله
وأمثاله
كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات، كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من أحواله. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة يتبادرون مكانا يصلون فيه، فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتريدون أن تتخذوا أنبياءكم مساجد؟
آثار أنبيائكم.
تريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا. فمن أدركته فيه الصلاة فليصلي وإلا فليمضي.
نعم، هذه الحقيقة قواعد في التفضيل والتخصيص للأزمنة والأمكنة، وأن المسلم لا يجوز له أن يخصص يوما أو ليلة أو شهرا إلا ما دل عليه الدليل. وأيضا من قواعد التفضيل هنا عدم التشبه بأهل الكتاب، لأن المسلمين أسوتهم وقدوتهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو في الحج القائل خذوا عني مناسككم، وفي الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمسلمون ليسوا في تخصيص ليال وأيام وأحوال كأهل الكتاب الذين ينظرون أحوال وأزمنة موسى وعيسى ويجعلونها مواسم للعبادات. فنحن أمرنا بعدم التشبه بهم، وأن نقف في الاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يتشبه المسلمون بغيرهم. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم قواعد في التشبه، وأن منها ما كان من خصوصياتهم فلا يجوز التشبه بهم، لا سيما في مجال الخصوصيات العبادية، فلا يفعل المسلمون ما يفعله أهل الكتاب. وأما الأمور الحياتية والأمور العادية فالأمر فيها سعة، أما في العبادات وفي الأيام وفي الليالي وفي المواسم فإن لنا نحن المسلمين مواسمنا ومناسباتنا وأعيادنا، ولا يتشبه بغير المسلمين في ذلك، فليتنبه لذلك المسلمون لا سيما شبابهم وبعض عامتهم الذين يحدثون من التشبه بأهل الكتاب التشبه بأيام كيوم الميلاد ويوم التعميد، وهي من أيام النصارى التي يزعمون أن للمسيح فيها أحوالا، إما تعميدا بنبوة أو ببعثة أو بمعجزة أو ما إلى ذلك، فكل أحواله عليه السلام أعني عيسى هي لأهل الكتاب للنصارى. أما المسلمون فقد اقتصر تعبدهم بما شرعه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا من ضوابط النظر في تفضيل الأيام والشهور والأحوال والمواسم. وعمر رضي الله عنه كان من أحرص الصحابة على اقتفاء آثار النبي عليه الصلاة والسلام، وما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الأماكن والأزمنة إما أن يكون على سبيل التعبد، إما أن يكون على سبيل التعبد، فهذا يحرص المسلم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا صلى خلف المقام، يحرص المسلم يصلي خلف المقام دون أن يزاحم، وما كان خلف المقام خلف المقام ولو كان بعيدا دون أن يؤذي الناس. النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المشعر الحرام، ومزدلفة كلها من المشعر الحرام. ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من الأماكن تعبدا، فهذا يحرص المسلم على الصلاة، نعم على الصلاة فيه. النوع الثاني ما كان مصادفا أو موافقا، مشى فاحتاج مثلا إلى الوضوء، فنزلت القافلة مثلا والراحلة، هذا ما يجي بعض الناس يقصده لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته فيه أو أراد أن يتوضأ فيه. فلهذا هذا هو الضابط، ومن كان ابن عمر رضي الله عنهما يحرص حتى على ذلك، لكن ما عليه جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا نهى عمر رضي الله عنه جماعة يتبادرون مكانا يصلون فيه يقولون هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان صلى فيه تعبدا أو عبادة أو سنة فنعم يحرص على الصلاة فيه، أما ما كان مجرد مصادفة أو موافقة أو نزول لأكل أو لقضاء حاجة أو لوضوء فلا يلزم. ولهذا هذا الضابط في الآثار، اليوم الدعوة إلى الآثار دعوة تشتبه على بعض الناس. نحن نقول إذا كان المراد المساجد التي المساجد العتيقة، المسجد الحرام، المسجد النبوي، مسجد قباء، مسجد القبلتين، مسجد مثلا المساجد التي جاء فيها الدليل ونزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك في السنة، فهذا الحرص على الصلاة فيه سائغ شرعا. بل مثل الحرمين ومسجد قباء جاء النص بالصلاة فيه، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، صلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، صلاة في مسجد قباء كعمرة تامة تامة تامة. أما ما لم يقصد أو يكون يزعم أنه من الآثار أو هي من المزارات التي ليس فيها دليل صحيح، أو تكون أيضا من فتح الذرائع الموصلة إلى الشرك أو إلى البدع، فهذا هو الضابط في تتبع الآثار والنظر فيها. أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، من أدركته فيه الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. هذه هي القاعدة الشرعية والسنة المرعية التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الضابط فيما يعرف بالآثار اليوم. من كان فيه دليل من الأماكن فلا بأس، أما ما ليس فيه من الأماكن أو يعرف أنه مسجد من المساجد التي بنيت للعبادة فلا بأس بذلك في مثلا بنائها والصلاة فيها دون أن يشد إليها رحل، فشد الرحل إلى المساجد الثلاثة فحسب. وحيث وقف المسلم والمؤمن حيث وقف الصحابة رضي الله عنهم فهذا هو المتعين، فهم أعلم الناس بالسنة وكما أرشدنا عمر رضي الله عنه. نعم. وقد قال بعض الناس
إن ليلة الإسراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر، وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء، فهذه الليلة في حق الأمة أفضل لهم، وليلة الإسراء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل له.
إذن الأقوال ثلاثة، أن ليلة القدر أفضل، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، أن ليلة الإسراء أفضل، وهذا قال به بعض الناس لكنه ليس عليه دليل صريح وصحيح. القول الثالث التفصيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة الإسراء أفضل، وفي حق الأمة ليلة القدر أفضل، والذي يظهر أن الراجح هو القول الأول أن ليلة القدر أفضل. نعم. ومع أن ليلة الإسراء فاضلة كما اتفقنا، إلا أن ذلك لا يدل على أنها تخصص بعبادة. ولا يخرج علينا أحد يزايد على حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنتم ما تحيون ليلة المولد إذا لا تحبونه، أنتم لا تحيون الهجرة لا تحبونه، ليلة الإسراء لا تحبونه. نقول يا محب، لسنا أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم، فلم يخصوا هذه الليالي والأيام والمناسبات بتشريف ولا بتفضيل، ولو حصل أنها خصت فليس فيها إحداث عبادة أو تخصيص بذكر إلا ما جاء به الدليل، ولم يرد في هذا دليل. ومقياس المحبة أيها المحب والضابط فيها الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذن هذه مسألة تفضيل ليلة القدر على ليلة الإسراء. والمصنف رحمه الله أتى بها هنا لأن بعض الناس في عصره وفي زمانه وفي زمان شيخ الإسلام من حصل لهم لبس في بعض المواسم والليالي كليلة الإسراء، فطرح هذا كسؤال وجاء فيه هذا البيان الشافي الكافي الوافي الذي تستبين فيه الحجة وتتضح فيه المحجة. رابعا، فإن قيل
فأيهما أفضل، يوم الجمعة أو يوم عرفة؟
إذن لا زال هذا النموذج الرابع في التفضيل في الأيام، أيهما أفضل، يوم الجمعة أو يوم عرفة؟ نعم.
فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. وفيه أيضا حديث أوس بن أوس: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة.
إذن هذا هو القول الأول، أن يوم الجمعة أفضل، ودليله حديث أبي هريرة: لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة، وحديث أوس بن أوس: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. هذا نص، خير يوم يعني أفضل يوم وأشرف يوم، لا يدانيه يوم. القول الثاني، وإليه ذهب بعض أهل العلم، إلى تفضيل يوم الجمعة على، نعم، هذا القول الأول أن يوم الجمعة أفضل. والقول الثاني أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر نظر بالنظر إلى الليالي. وقول ثالث أن يوم عرفة أفضل. وقول أخير يجمع بين القولين أو بين هذه الأقوال كلها، أن يوم الجمعة أفضل بالنسبة لأيام الأسبوع، ويوم عرفة أفضل بالنسبة لأيام العام ولأيام السنة. وهذا ترجيح جميل. وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة. وإذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة فهذا نور على نور، أفضلية مع أفضلية. إذن هذه الأقوال في أفضل الأفضلية يوم الجمعة أو يوم عرفة، الصواب أن يوم الجمعة أفضل. وإن قلت إن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ويوم عرفة أفضل أيام العام، فهو قول له حظ من النظر ووجيه من حيث الأدلة. نعم.
قيل: قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة محتجا بهذا الحديث، وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر، والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام.
كما قال المصنف رحمه الله في ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وأيضا ليالي عشر الأواخر من رمضان، أن هذه أفضل بالنسبة لليالي رمضان، وهناك الأيام أفضل بالنسبة لعشر ذي الحجة. وهنا يوم الجمعة أفضل بالنسبة لأيام الأسبوع، ويوم عرفة أفضل بالنسبة لأيام العام. نعم.
وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة، ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام،
لهذا إذا جاءت ليلة الجمعة، إذا جاءت ليلة الجمعة في أحد ليالي الأوتار من رمضان فهي أرجى. نعم، هذا قوله. وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة
أحدها،
التفضيل بالليالي والتفضيل بالأيام. ليلة الجمعة أفضل من سائر ليالي الأسبوع، وليلة القدر أفضل من سائر ليالي العام. واضح؟ واضح ولا نمتوا يا جماعة؟ نعم، يعني قلنا أنه يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، فليلة الجمعة أفضل ليالي الأسبوع، ويوم عرفة أفضل أيام العام، وليلة القدر أفضل ليالي العام. نعم،
أحدها.
والعبرة بالقبول، أسأل الله لا يكلنا إلى أعمالنا، العبرة بما يقبل الله عز وجل برحمته سبحانه، وإلا فنحن مقصرون وأعمالنا لا تؤهلنا، لكنها رحمة أرحم الراحمين سبحانه. إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم عرفة فهذا أفضل الأيام، الليالي والأيام وليالي العام والسنة كلها، إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم عرفة، من وجوه متعددة. الوجه الأول
أحدها،
نعم،
أحدها اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام،
يوم عرفة ويوم الجمعة.
الثاني، نعم، أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة، وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر.
نعم،
وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع.
إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة، ساعة الإجابة آخر ساعة يوم الجمعة، آخر ساعة بعد العصر، والناس في هذا في يوم عرفة كلهم قد رفعوا أكف الضراعية، فهذا دليل على أنه اجتمع في ساعة محققة الإجابة، يوم الجمعة وآخر ساعة بعد العصر وآخر ساعة في الموقف يوم عرفة. الثالث،
الثالث موافقته ليوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة يوم الجمعة، فهذا أيضا دليل على أفضليتها. الرابع،
الرابع أن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض.
اجتماع،
الرابع أن فيه اجتماع الخلائق،
جميل،
من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة، ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة، اجتماع أهل عرفة، أهل عرفة
يوم عرفة،
يوم عرفة بعرفة،
أن في هذا اليوم اجتماع، اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة والصلاة، وهي خطبة عرفة، وأهل عرفة يجتمعون في هذا اليوم بعرفة، فحصل في هذا الاجتماع وهذه المواقف ما لا يحصل لو كانت عرفة في غير يوم الجمعة، فهذا دليل على أفضلية كون يوم عرفة يوم الجمعة، فهو أفضل من غيره. الخامس،
الخامس أن يوم الجمعة
يوم عيد،
يوم عيد
صحيح،
ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة
صحيح،
ولذلك
عيد الأسبوع، عيد الأسبوع يوم الجمعة، وعيد الحجاج يوم عرفة، فاجتمع عيدان في يوم عيد، فهذا أيضا يدل على فضله،
ولذلك كره لمن بعرفة صومه.
نعم، مر علينا أنه ساعة الجمعة، طبعا اختلف في ساعة الجمعة، منهم من يرى أنها آخر ساعة بعد العصر، ومن أهل العلم من يرى أنها ساعة وقوف الإمام على المنبر من حيث يبدأ الخطبة إلى أن تنتهي الصلاة، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها آخر ساعة بعد العصر. ولذلك كره، قال ولذلك كره لمن بعرفة صومه، صوم يوم عرفة يكره للحاج، أما غير الحاج فإنه يستحب، الحديث أن يوم عرفة يكفر السنة التي قبله. نعم،
وفي النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة.
صوم يوم عرفة بعرفة مكروه، وهنا نهى، والنهي الأصل للتحريم، لكن الحديث في إسناده نظر، فإن مهدي بن حرب العبدي ليس بمعروف ومداره عليه، ولكن ثبت في الصحيح من حديث أم الفضل أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفة مفطرا وليس بصائم. وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة، فقال بعض أهل العلم أنه ليتقوى على الدعاء، هذا يوم عظيم، إذا كان الإنسان صائم فإنه قد يكسل، ولا سيما في آخر ساعة يكسل عن الدعاء، أما إذا كان مفطرا فإن ذلك يقويه على الدعاء، وهو قول الخرقي وغيره. وقال غيرهم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة، ويوم العيد لا يصام، ولا بأس أن يكون الحكمة في الحكمتين جميعا، ليتقوى على العبادة، وأنه يوم عيد لأهل عرفة فلا يستحب صومه لهم. نعم، والدليل عليه يوم عرفة ويوم النحر، وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، رواه أحمد وأبو داود.
ماشي. قال شيخنا وإنما يكون يوم،
من هو شيخنا هنا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإنما يكون يوم عرفة عيدا،
وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه بخلاف أهل الأمصار، فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر، فكان هو العيد في حقهم.
فكان هو العيد، أين خبر
هو العيد في حقهم؟
والمقصود،
والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة ويوم جمعة فقد اتفق عيدا، فقد اتفق عيدان معا.
أحسنت. نعم.
السادس،
واضح هذا أنه يوم عرفة عيد لأهل عرفة، ويوم النحر عيد للمسلمين جميعا، أهل عرفة هو قصدي الحجاج وغير الحجاج. والمقصود أنه متى ما اتفق يوم عرفة ويوم جمعة فقد اتفق عيدان، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، من وقف يوم الجمعة في عرفة فهذا فضل عظيم. السابع، أختصر لك الحقيقة القراءة حتى الوقت، ما أنه موافق إذا كان يوم جمعة ويوم عرفة لليوم الذي أكمل الله به الدين، أنزل الله آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يوم عرفة، كما ثبت في صحيح البخاري عن طارق بن شهاب قال جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت ونعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا، فقال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة ونحن واقفون معه بعرفة. السابع أن يعني إذا اجتمع يوم جمعة ويوم عرفة أنه أفضل، أنه موافق ليوم الحج الأكبر والموقف الأعظم يوم القيامة، والقيامة إنما تقوم يوم الجمعة، فكان ذلك أيضا من دليل أفضليتها. ولهذا شرع الله عز وجل في هذه الجمعة أن فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه الله إياه، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة. لقائل أن يقول كيف يذكر الفضل ليوم الجمعة في يوم أخرج فيه آدم، يقال إنه ليس لذات اليوم وإنما المعصية التي فعلها آدم، وخروج الإنسان في يوم فاضل عليه دليل أكثر على أن تأثير المعصية أشد. نعم. أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها في فجرها سورة السجدة، وهل أتى على الإنسان، لاشتمالها على ما كان وما يكون ويوم القيامة ويوم المبدأ والمعاد وذكر الجنة، وهذا يذكر الإنسان بأعظم مواقف الدنيا وهو يوم عرفة. الثامن أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في سائر الأيام، وهذا تلاحظونه، الناس يحرصون على صلاة الجمعة في المسجد النبوي، في المساجد، على قراءة سورة الكهف، على قراءة القرآن، على الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التاسع أنه موافق ليوم المزيد في الجنة، وهذا اليوم يوافق يوم الجمعة، ونسأل الله الكريم من فضله، فإن يوم المزيد يوم يجمع فيه أهل الجنة في واد أفيح، وينصب لهم منابر من لؤلؤ ومنابر من ذهب ومنابر من زبرجد وياقوت على كثبان المسك، فينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى ويتجلى لهم فيرونه عيانا، ويكون أسرعهم موافاة، أعجلهم رواحا إلى المسجد، وأقربهم منه أقرب وأقربهم منه أقربهم من الإمام، فأهل الجنة مشتاقون ليوم المزيد الذي هو يوم الوقوف ويوم الرؤية لله عز وجل ويوم الجمعة. أيضا أن عاشرا وأخيرا لتفضيل الجمعة ويوم عرفة أنه يدنو الرب فيه عشية يوم عرفة من أهل الموقف ثم يباهي بهم ملائكته، إلى أن قال المصنف رحمه الله: فيقربون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة، ويقرب منهم تعالى نوعين من القرب. هناك نوعان من القرب، القرب الذي نستطيع أن نقول حسي، لأن الله يقرب من عباده، ينزل يدنو من عباده يوم عرفة ثم يباهي بهم ملائكة، هذا قرب. والقرب الثاني القرب المعنوي، القرب بإجابة الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ثم يباهي بهم الملائكة. إذن نوعان من القرب، أحدهما قرب الإجابة، والثاني قربه الخاص من أهل عرفة. لكن بعض الناس اليوم يزيدون، يقولون اللي وافق يوم الجمعة يوم عرفة كأن له 100 حجة، صحيح ولا غير صحيح؟ لا، ليس بصحيح، أو أنها تعدل 72 حجة، فهذا لا أصل له. نعم، هي مزية وفضل، لكن ليس لها تحديد ب100 أو ب72، ولا أصل لذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. قال المصنف: فصل نقف على هذا. لكن المصنف رحمه الله لم يستوفي الشهور والأيام، أليس كذلك؟ نحن في أي يوم، في أي شهر؟ في شهر الله المحرم، وهذا الشهر له مزية ويمكن أن تضيفها، ويقال إنه من أفضل أيضا الشهور شهر الله المحرم. المصنف رحمه الله ذكر نماذج، فنقول شهر الله المحرم من أفضل الشهور، أول من أشهر الله الحرم، الأشهر الحرم 4، اللي هي ذي القعدة وذي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، هذه الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومن أدلة على الأفضلية الصيام، في الحديث الصحيح: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ومن أفضل أيامه يوم عاشوراء، اليوم العظيم الذي نجى الله فيه موسى وقومه، ويسن صيامه كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة التي قبله، ويسن أن يضاف إليه صيام تاسوعاء مخالفة لأهل الكتاب أو الحادي عشر. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن الصيام فيه على ثلاثة مراتب، ثلاثة أيام اللي هي التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذا أفضل وأكمل. الثاني التاسع والعاشر، الثالث العاشر فقط، ومن صام العاشر فقط أجزأه ذلك. لكن السنة مخالفة أهل الكتاب بأن يصام يوم قبله ويوم بعده. ونحن أيها الإخوة في بداية هذا العام علينا أن نبتدئه بالتوبة النصوح والمحاسبة والإقبال على الله عز وجل، فإن الإنسان لا يدري هل يستقبل العام الذي يأتي أو لا يستقبله، هل تحول دون العمل الصالح المنية في هذا العام دونه ودون الأعمال الصالحة. كذلك نحن في نهاية موسم الحج، والمسلمون من الحجاج عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروه وأن يبدأوا صفحة جديدة من الأعمال الصالحة، من المعتقد الصحيح، من التوحيد لله، من اتباع السنة، من البعد عن الإشراك بالله عز وجل، والتوجه إلى الأضرحة أو إلى القبور في سؤالها المنافع أو دفع المضار أو شفاء المرضى أو قضاء الحوائج، كل ذلك لا يملكه إلا الله. والاستمرار على الطاعة، أنت أيها الحاج أيها المسلم في نهاية هذا الموسم العظيم الحج إلى بيت الله الحرام وقد خرج المسلم من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فهي فرصة أن يستقبل ذلك بالعمل الصالح. وأيضا نحن في بداية عام جديد نستهله بالصيام والتوبة والمحاسبة والمراجعة والمراقبة والإقبال على الله بالعمل الصالح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لكل خير، إنه جواد كريم، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وأمننا ووحدتنا ورخاءنا واستقرارنا، وأن يديم علينا وعلى بلاد المسلمين الأمن والأمان بمنه وكرمه، وأن يوفق ولاة أمرنا ورجال أمننا لكل خير، وأن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يرد عنها حقد الحاقدين وحسد الحاسدين وعدوان المعتدين، وأن يصرف عنها شر الأشرار وكيد الفجار، إنه قوي عزيز جبار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.